بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، في هذه الكلمة سأتكلم إن شاء الله تعالى عن بعض مواقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بعض مواقف الصديق الكبيرة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي القرشي، كل حياته في الحقيقة مواقف، كل حياته مواقف، ولكنه انفرد بمواقف لم يشاركه فيها أحد، وكان هو رضي الله تعالى عنه فيها على الحق والصواب، أو كان هو المثبت للمؤمنين، أو كان هو المختص بهذا الموقف الذي يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. ويعني أثبت أبو بكر من خلال هذه المواقف أنه رجل المواقف، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الإنسان ماذا؟ الإنسان لا ينتظر فضل الله يؤتيه، نعم من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن العبد يسعى ويحرص على أن يكون صاحب بصمة وأثر، سواء على نفسه أو على أهل بيته أو على جماعته أو على أهل حيه. وكلما اتسعت الدائرة كلما عظمت المنزلة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أعظم مواقفه أو من مواقفه العظيمة التفرد بالنصرة، التفرد بالنصرة في وقت ماذا؟ في وقت قلة المعين. ترى أخوان، عندما يكون إنسان متفردا في طاعة الله، في سبل الخير، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس كما يكون لو شاركه غيره. لذلك دائما حاول أن تكون الأول، تستطيع أن تتفرد في طاعة الله سبحانه وتعالى، حاول تكون الأول، حاول أن تفعل شيئا تسبق به الآخرين، لا تكون متأخرا، لا تفعل كما يفعل الناس بعد ذلك، وإن كان خيرا وإن كان طاعة، لكن لا تفعل ذلك، حاول أن تكون قبل ذلك، حاول أن تتقدم خطوة على الناس. هكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، دائما كان متفردا في ماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى، متفردا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا التفرد، مثل هذا التفرد نال أبو بكر ما نال من المنزلة العالية. لذلك لما وقع بينه وبين الثاني في أصحاب رسول الله وهو عمر، لما وقع بينهما ما وقع من يعني الاختلاف في مسألة، وارتفعت الأصوات، ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن وقف مع الصديق أبدا، على طول مع أبو بكر، لأن أبو يعني ما القوة التي عند أبي بكر؟ التفرد في النصرة، كان الوحيد في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ولسائر الصحابة وللأمة من بعدهم، حتى تعرف قدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ذكر التفرد الذي عند أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم جئتكم فدعوتكم إلى الله سبحانه وتعالى فقلتم كذبت. صحابة ماذا كانوا؟ كانوا من الكفار في بداية الأمر. من أول الصحابة؟ من أول من نصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. وهذا هو التفرد في النصرة، التفرد في النصرة عندما لا يكون معك أحد، فتكون ماذا؟ ثابتا على مبدئك، تكون ثابتا على الحق، كما قال مسعود رضي الله تعالى عنه أنت الجماعة ولو كنت لوحدك. الناس اغتروا بماذا؟ اغتروا بالناس، اغتروا بالكثرة، من أعذار الناس في فعل الحرام الناس يفعلون. لا تكن كذلك، لا تكن من هذا الصنف. يقول مسعود: أنت الجماعة ولو كنت لوحدك. يعني لو أنت مثلا تعيش في قرية، أهل القرية يفعلون فعلا محرما مثلا، لا تدخل معهم في جوهم، لا تدخل معهم في حرامهم بعذر ماذا؟ أن الناس كلهم يفعلون. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإنما اثبت على مبدأك، اثبت على دينك. وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، واساني بنفسه وماله، بذل ماله، بذل نفسه رخيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله سبحانه وتعالى. فهذا موقف عظيم من مواقف أبي بكر، نال بهذا الموقف المنازل العالية، نال بهذا الموقف أن النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بصاحبي، بلفظ الصحبة مفردا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستمع للخلاف الذي وقع، ما يستمع النبي للخلاف الذي وقع، وإنما ينصر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه يعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني صاحب حق في غالب أحواله. من مواقف أبي بكر العظيمة كذلك موقف الفرح بالبلاء، موقف الفرح ماذا؟ بالبلاء، بالامتحان، بالفتنة. فرح فرحا عظيما، بلغ به حد البكاء عندما ماذا؟ عندما بشره النبي، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي بالهجرة، وأنت صاحبي ستكون معي. ماذا؟ ما يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه سيكون في خطر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود. اجتمعت قريش وجمعت من كل قبيلة شابا، ماذا يريدون؟ يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يأتي إلى أبي بكر يقول: ستكون معي في الهجرة، يعني سيكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يتابعونه، الناس يريدون قتله، الناس يريدون إيذاءه. ويعلم أبو بكر بكل هذه العلوم، ويدري بهذه الأحوال التي قد تصيبه، ومع ذلك يبكي فرحا. سبحان ربي العظيم، هذا شيء قد لا نستشعره، لكنها والله قضية ليست بالسهلة. وما كان من أبي بكر في هذه الرحلة المباركة العظيمة التي كانت محفوفة به المخاطر والمكاره، إلا أنه كان غاية حرصه حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمشي أمامه تارة، ويمينا تارة، شمالا تارة، وخلفه تارة. يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحد القوم نظر تحت قدمه لرآنا. أتظنون أبو بكر خائف على نفسه؟ لا والله، إنما كان خوفه على هذا الدين وعلى رسول رب العالمين. فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله معنا. هذا موقف من المواقف العظيمة، موقف التفرد بالنصرة، موقف الفرح بالامتحان وبالابتلاء. وكذلك من مواقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو من مواقفه العظيمة جدا، موقف الثبات عند نزول المصيبة العظمى. أعظم مصيبة نزلت بالمسلمين هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الموت مصيبة، كما قال سبحانه وتعالى: وأصابتكم مصيبة الموت. فكيف إذا كان هذا الميت هو رسول الله؟ لا شك أن هذه المصيبة من أعظم ما تكون. لذلك لما انتشر خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما انتشر خبر موته، موت النبي ليس بالهين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. يعني إذا أصابتك مصيبة موت، مات لك قريب أو حبيب أو صديق، كيف تتعزى؟ كيف تخفف عن نفسك وقع هذه المصيبة؟ تتذكر مصيبتك برسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسولك قد مات. لأن هذه والله من يعني مصيبة يعني ليست بالهينة. صدق الذي قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، فإذا أتتك مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر خبره في المدينة، يعني أصحابه رضي الله تعالى عنه نزل عليهم الخبر كالصاعقة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. يعني كان يوما من أيام الله العظيمة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: وما نفضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا قد أنكرنا أنفسنا. أنكروا أنفسهم من عظيم المصيبة. فمنهم من لم يصدق الخبر، ومنهم من انعزل في مكان، وضج المسجد بالبكاء، الجميع يبكون بكاء الأطفال على أبائهم. حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في إيمانه، في شكيمته، في شجاعته، ما صدق الخبر. عمر ما صدق خبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعني في المسجد، يدور في المسجد ويحذر وينذر كل من تكلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بجانبهم. هذا المسجد وهذه غرفته، يستطيع يتأكد، ما يريد أن يتأكد، ما يريد أن يأخذ الخبر اليقين، يريد أن ينفي هذا الخبر، ما يريد أن يصدق هذا الأمر الذي نزل به ونزل بالصحابة. فجعل عمر يهدد الناس ويقول: من قال أن محمدا قد مات فلا أفعلن به وأفعلن. قد حمل سيفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: إنما ذهب إلى ربه. عمر رضي الله تعالى عنه هكذا تصور، قال: إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسوف يرجع ويفني المنافقين. حتى جاء أبو بكر الذي هو أعظم الناس حبا لرسول الله، وأعظم الناس يحبه رسول الله. يعني عندما يكون حبك لرسول الله يفوق حب الجميع، لا شك أن المصيبة ستكون عليك أعظم. ومع ذلك لما جاء ما قصد المسجد، وإنما ذهب إلى بيت ابنته، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على رسول الله فكشف يعني الغطاء عن وجهه، فجعل يبكي رضي الله تعالى عنه. لا شك الموقف عظيم جدا، جعل يبكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ويقول: ما أطيبك حيا وميتا، أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. بكى وأخذ حظه من يعني الطبيعة البشرية، هذه الطبيعة البشرية، أنه إذا نزل الإنسان مصيبة يبكي يحزن. وقد بكى نبينا قبل ذلك: إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبكى رضي الله تعالى عنه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمات، ثم انصرف ودخل المسجد. فإذا بأهل المسجد في حالة لا يعلم بها إلا الله، من يبكي، من يعني ما صدق نفسه. وعمر رضي الله تعالى عنه بسيفه يخوف الناس وينذر الناس أن يقولوا بمثل هذا الكلام. جاء أبو بكر كلمه، ما التفت إلى أبي بكر، ما سمع من يتكلم، يا عمر ما يسمع. فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على المنبر وقال مقالته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه الآية ما حملته قدماه، سقط رضي الله تعالى عنه على ركبتيه وقال والله لكأني أول مرة أسمع هذه الآية. هو يعرفها، يحفظ الآية، لكن الخبر عظيم جدا، خبر يعني كالصاعقة على قلوبهم. من الذي ثبت الناس؟ من الذي ثبت في مثل هذا الموقف أعظم الناس قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر. أبو بكر له المواقف العظيمة التي يعني أثبت من خلالها أنه ليس كغيره. من هذه المواقف أختم بهذا الموقف، موقف إنفاذ جيش أسامة. نبينا صلى الله عليه وسلم قبل موته عقد الراية لجيش أسامة. أسامة في ذاك الوقت عمره 17-18 سنة، شاب صغير، ولكنه في الغاية في الشجاعة والقوة، وهو حب رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد له الراية لأجل أن يأتي بلاد الروم، يذهب إلى بلاد الروم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش لا زال لم يتحرك، وارتدت العرب، القرى التي حول المدينة ارتد الناس، يعني ضعفاء إيمان وغير ذلك، ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أمر الجيش بالتحرك، فاعترض عليه بعض الصحابة ومنهم عمر، قالوا يعني الآن الناس ارتدت، كيف ترسل الجيش؟ أليس هذا وقت إرسال الجيش؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لا أنقذ لواء عقده رسول الله. دام الرسول صلى الله عليه وسلم عقد هذا اللواء، وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رفع هذه الراية وهو الذي أمر بإنفاذ هذا الجيش، والله لا أنقض لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذا هو الثبات، هذا هو الاتباع. هم ظنوا أن عدم إنفاذ الجيش يعني هو الأفضل وهو الحكمة، وأبو بكر لا يرى الحكمة إلا في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صدق ظنه. ثم أيضا جاءوا وقالوا له طيب ضع أحدا آخر على الجيش، يعني واحد يعني محنك أكبر من أسامة، فيعني كذلك رفض رفضا باتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عينه، وأبو بكر لا يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فانطلق هذا الجيش والناس في هيجان، والناس حول المدينة ارتدت، وبعضهم يعني منع الزكاة إلى غير ذلك. فلما انطلق هذا الجيش كان في ذهابه من البركة ما الله به عليم، لأن الناس عندما رأوا هذا الجيش يخرج من المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمان يسير، ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان هذا الجيش كله خرج من المدينة فكيف بالناس داخل المدينة؟ لذلك كثير من العرب رجعوا إلى الإسلام برؤية هذا الجيش فقط، عندما رأوا هذا الجيش قالوا ما في مجال سنرجع، رجعوا إلى الإسلام، منتظروا حتى يأتيهم المسلمون ويردونهم. الجيش لم يذهب إلى المرتدين، هذا الجيش لم يذهب إلى قتال أهل القرى، لا، هذا الجيش أصلا كان مراد النبي أن يذهب إلى بلاد الروم، يعني إلى أطراف الجزيرة العربية، وذهب الجيش حيث أراد رسول الله. فكان في ذهابه من البركة ومن التأثير على القرى أن رجع كثير من الناس إلى صوابه، وترك هذه الفكرة التي انتشرت بينهم. فرضي الله تعالى عن أبي بكر، ونسأل الله أن يسلك بنا مسلكه وأن نسير على دربه، إنه ولي ذلك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.